السلام عليكم ورحمة الله وإلى العناوين. الرئيس الأسد يطل عبر المنار 9 مساء.
ثقتنا بالنصر أكيدة، وأنا أؤكد لهم بأن سوريا ستبقى كما كانت بل أكثر من قبل داعمة للمقاومة والمقاومين في أي مكان من العالم.
بعد مطار الضبع عرجون والبراك تحت سيطرة الجيش السوري. شرب للمنار، قطعنا مسافة كبيرة في قضية مختطفي أعزاز. تحضيرات التمديد اكتملت والمعترضون يتحضرون للطعن. 1000 وحدة استيطانية جديدة شرقية القدس المحتلة. 10 ضحايا في تفجيرات هزت أنحاء عدة من العراق. أهلا بكم. بوضوح الإنجازات التي يحققها جيشه في الميدان، يطل الرئيس السوري بشار الأسد عبر المنار عند 9 من مساء اليوم، حاملا رسائل واضحة لأكثر من اتجاه، وكاستراتيجية المرحلة حال المواقف المرتقبة. الرئيس الواثق بالنصر الأكيد تحدث عن الواقع على مختلف الجبهات، والتي تعود بأصلها إلى جبهة واحدة، المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ولأجلها تحضر كل الإمكانات المشفوعة بأنواع الاتفاقات لا سيما العسكرية منها. رجل الممانعة لم ينسى جبهة الجولان ولم يتجاهل جبهة القصير، أما العلاقة مع الحلفاء فيحددها موقع سوريا الداعم دائما للمقاومة وخياراتها. وللجبهة السياسية كلام لدى الرئيس الراضي بقرار الشعب السوري، لا الإملاء الأمريكي ومن يدور في فلكه العربي والإقليمي. إطلالة الرئيس سبقتها إطلالة لضباط الجيش السوري وجنوده في العديد من مناطق النزال الاستراتيجي. فبعد مطار الضبع شمال القصير تقدم الجيش على بلدتي عرجون والبراك فارضا سيطرته الكاملة، ووجه مقاتليه نحو الجوادية القريبة وسط انهيار واضح في صفوف المسلحين. في ريف دمشق تقدم مماثل، وبلدة الفكة في الغوطة الشرقية باتت بعهدة الجيش السوري. على خط الزوار المختطفين في أعزاز معلومات جدية بعهدة وزير الداخلية مروان شربل، الذي توجه إلى تركيا برفقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومعه لوائح مدققة سوريا بأسماء السجينات المفترضات لدى النظام، واللواتي سيسقطن الورقة التي تعري حقيقة مواقف الخاطفين. في لبنان بات التمديد لمجلس النواب حقيقة تنتظر جلسة الغد، وإلى ما بعد الغد وإلى ما بعد الجلسة يحضر الرافضون للتمديد وثائق الطعن. إذا نكد الرئيس السوري بشار الأسد ثقته الأكيدة بالانتصار على الحرب التي تستهدف بلاده ويشارك فيها 10,000 الإرهابيين، الأسد وفي مقابلة خاصة أجرتها معه قناة المنار في قصر الشعب في العاصمة السورية وتبث عند 9 من مساء اليوم، أكد أن معركة القصير هدفها حماية المقاومة التي كان مطلوبا خنقها برا وبحرا من قبل العدو الإسرائيلي. الرئيس الأسد شدد على أن كل ما اتفق عليه بين سوريا وروسيا بشأن عقود الأسلحة سيتم، وقد تم جزء منه في الفترة الماضية.
ليس المهم هو القصير كمدينة، وإنما المهم هو الحدود. المطلوب خنق المقاومة برا وبحرا. هناك ضغط شعبي واضح باتجاه فتح جبهة جولان للمقاومة. بالنسبة لروسيا العقود غير مرتبطة بالأزمة، نحن نتفاوض معهم على أنواع مختلفة من الأسلحة منذ سنوات، وروسيا ملتزمة مع سوريا بتنفيذ هذه العقود.
ميدانيا يحرز الجيش السوري المزيد من التقدم على جبهات القصير، فبعد سقوط مطار الضبع كان اليوم دور عرجون والبراك، حيث دخل فريق المنار إلى هذه القرى وعاد بالتقرير التالي.
هكذا كان الدخول إلى عرجون والبراك في الريف الشمالي للقصير. من هنا كان تهريب السلاح والمسلحين إلى حمص والقصير. دخل الجيش السوري إلى القريتين. مشاهد الخراب تتكرر وكذلك الأنفاق.
كما في كل قرية يتكرر المشهد، أنفاق داخل البيوت وبين الشوارع. يسهل حفر هذه الخنادق بحكم أن الأرض ترابية هنا. هذا الخندق مثالا يمتد إلى حوالي 5 أمتار إلى داخل غرف إحدى هذا المنزل المحصن من قبل المجموعات المسلحة. بعد دخول الجيش السوري لم يعد هناك معنى لهذا الأنواع من الأنفاق.
لسنتين كانت المجموعات المسلحة هنا قتلى وجرحى، يقول الجيش السوري، في معركة استمرت لساعات.
بعد دخول الجيش السوري إلى بلدة عرجون، نحن الآن نقوم بجولة في أرجاء وفي أحياء هذه القرية. يمكن القول أن هذه القرية ليست فقط خالية من المواطنين بحكم تواجد المسلحين لأشهر مضت، إنما أيضا البيوت مسروقة وشبه منهوبة من قبل هؤلاء المجموعات المسلحة.
بعودة عرجون والبراك بعد يوم واحد على استعادة الحميدية ومطار الضبعة، باتت حركة المواطنين في قرى بحيرة قطينة أسهل بكثير، فيما سر الإنجاز لا يفقه ثقله أكثر من مسلحي الأحياء في قلب مدينة القصير. فلا امدادات بعد اليوم وحصار يمهد لسقوط المدينة لاحقا.
كتهاوي أحجار الدومينو يستعيد الجيش السوري قرى ريف القصير في محافظة حمص بعد الحميدية ومطار الضبعة. كان دور البراك وعرجون. من أمام مبنى بلدية عرجون، حمزة الحش حسن، علي ميحة، جواد حيدر أحمد، قناة المنار.
ويبقى معنا من بلدة أو مدينة القصير مراسلنا حمزة الحاج حسن. حمزة يعطيك العافية. وبعد إعلان السيطرة اليوم على عرجون والبراك، أين تتركز عمليات الجيش السوري؟
نعم سهيل، الله يعافيك طبعا، والشكر أيضا للفريق المرافق من إرسال وأيضا من مصورين. عمليا الجيش السوري بدخوله إلى هذه القرى واستعادتها، كما ذكرنا أنه يطبق على منطقة القصير. عمليا خلال الساعات الماضية بعد دخول الجيش السوري، حاولت بعض المجموعات على أطراف هذه القرية أو قريتي البراك وأيضا العرجون، كما تسمعون منذ قليل سقطت إحدى القذائف على منطقة قريبة، ولكن بحكم أن تقدم الجيش السوري أصبحت هذه القذائف بعيدة ولم تعد تطل هذه القرى. ولكن بعض المجموعات أو بعض الفئات التي لا تتواصل مع المجموعات الرئيسية بحكم أنها انفصلت عنها بسرعة، يمكن تتوقع أن الجيش السوري أو أن المجموعات المسلحة ما زالت تسيطر على هاتين القريتين. عمليا يتعامل الجيش السوري مع بعض هذه الجيوب، ولكن القريتين البراك وعرجون قمنا بجولة فيهما، وأيضا أصبح المطار الضبعة على مرمى حجر من هنا. عمليا هذا المثلث هنا في هذه المنطقة كان يؤثر على المواطنين بشكل كبير. بالأمس كنا قد جلنا في المطار الضبعة وأخذ معنا الطريق من منطقة الحوز إلى منطقة المطار تقريبا ساعة ونصف. اليوم يعني أقل من 5 دقائق نصبح في مطار الضبعة وأيضا على مداخل قرية الضبعة التي أيضا ما زال تستمر العمليات. اسمح لي سهيل أن أستضيف في هذا الوقت أحد القادة الميدانيين لمعركة القصير الذين قاموا بالتمشيط والدخول إلى هذه المنطقة. بداية الله يعطيكم العافية. نحن خلال دخولنا تواجد بعض الأشراك وأيضا الألغام في بعض النقاط، هل قام الجيش السوري بتنظيفها كاملة؟ أدعزبك تفضل.
الآن يقوم أو تقوم وحدات الجيش العربي السوري بتمشيط المنطقة ونزع الألغام من الأماكن التي زرعوها، وتقوم بتفتيش هذه المباني وهذه المناطق بشكل كامل.
عمليا قد ايه اخذت معكم تطهير منطقة البراك والعرجون؟
حوالي من 3 ساعات الى 3 ساعات ونصف.
عمليا منذ قليل كنا نسمع بعض القذائف من داخل البساتين وهي منطقة حرجية وشجرية، هل الجيش السوري سيكمل سيطرته باتجاه مدينة القصير بهذه البساتين؟
سوف نتابع العملية مهما كانت الظروف، وسنقوم بطرد الإرهابيين والقضاء عليهم أينما كانوا وأينما وجدوا على أرض هذه على أرض الوطن العربي بلدنا سوريا وعلى أرض القصير بالكامل.
عمليا من ناحية استراتيجية، وأنت ذكرت القصير، إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه تنظيف هذه القرى الريف الشمالي في معركة القصير قريبا؟
طبعا هلق صار فيه عبارة عن أحكمنا الطوق بشكل كامل على قرية على مدينة القصير. هناك قرية فقط هي الجوادية أمامنا، ونقوم الآن ومنذ الصباح سنقوم بمتابعة الخطة ومتابعة الهجوم على هذه القرية للقضاء على الإرهابيين الموجودين في تلك القرية، ومن ثم بنكون بهذه المرحلة بنكون وصلنا الطوق بشكل كامل على مدينة القصير، ومن ثم نقوم بتجهيز أنفسنا لاقتحام هذه المنطقة المدينة من الجهة الشمالية.
أحد القادة الميدانيين لمعركة القصير وقراها، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.
أهلا وسهلا فيك.
الله يعطيك العافية. طبعا سهيل، يكمل الجيش السوري وتحديدا في الأحياء الشمالية لمدينة القصير هذه العملية المستمرة.
حمزة، فقط السؤال الأخير، هل يمكن اعتبار الطريق من مطار الضبعة إلى العرجون البراك سالكة؟
يعني نحن قمنا بجولة منذ قليل ونحن تحديدا نقف على هذا الطريق المؤدي إلى مطار الضبعة بشكل كامل. يمكن الحسب أن هذا الطريق آمن إلا ما خلى بعض من داخل البساتين، ولكن عمليا يتعامل معها الجيش السوري في هذه الأثناء. يعني يمكن الحسم أن الطريق من الحوز إلى عرجون إلى البراك وصولا إلى مطار الضبعة وامتدادا إلى الغسانية وأيضا الحيدرية ومختلف قرى حوض قطينة هو مفتوحة ومؤمنة بشكل كامل من قبل الجيش السوري.
شكرا جزيلا لك مفادنا إلى القصير حمزة الحاج حسن. وإلى درعا، حيث قضى سريان وأصيب آخرون جراء تفجير عبوتين ناسفتين زرعها مسلحون على طريق بصرة الشام. وذكر مصدر سوري أن التفجير وقع لحظة مرور السيارة تقل عائلة مكونة من 5 أشخاص، ما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهم الائتلاف السوري المعارض بنسف مؤتمر جنيف 2 من خلال فرض شروط غير قابلة للتحقق. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوبي في موسكو، قال لافروف ان الائتلاف المعارض ليست لديه اي خطة بناء موضحا ان اعضائه يتقاتلون على المناصب.
الائتلاف الوطني لم يفعل شيئا وغير مستعد للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 بدون شروط مسبقة، وهذه الشروط تعجيزية، وهذا الائتلاف ليست لديه خطة بناء على الإطلاق، وهم يقاتلون في سبيل المناصب القيادية. الشيء الوحيد الذي يوحدهم هو المطالبة بالرحيل الفوري للأسد، ولكن الجميع بمن فيهم شركاؤنا الغربيون يدركون أن هذا الموقف غير واقعي.
أوقفت المخابرات التركية 12 عنصرا من جبهة النصرة السورية وصادرت كيلوغرامين من غاز السارين السام كان بحوزتهم. وأوضحت وسائل أعلام تركية أن العملية الأمنية جرت في مدينة أضنة جنوب تركيا، وأن الأجهزة الأمنية التركية عثرت مع المعتقلين على العديد من الوثائق والمعلومات. وإلى تركيا، توجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل برفقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمتابعة قضية الزوار اللبنانيين المختطفين في أعزاز السورية. وكان الوزير شربل قد كشف صباحا في مقابلة لبرنامج مع الحدث على قناة المنار أنه يحمل لائحة النساء السجينات التي نقحها الجانب السوري تمهيدا للمبادلة مع مختطفي أعزاز. وأكد شربل أنه يعول على دور الأتراك والقطريين في الضغط والتأثير على الخاطفين لعدم المماطلة مشددا.
قطعنا تقريبا 3/4 الطريق، وعلى الأتراك أن يكونوا جديين معهم. 81 اسم اخدينهم معنا، أنا شرطي الوحيد هلأ وبحكيها على الملأ هلأ إن شاء الله بس 81 وما يحطونا عرقلات هون. أنا بقول أنا متكر على الأتراك أنه يحطوا زيح أحمر ويقولوا لهم هاودي 81 شرفوا خدوهم جيبوا لنا 9. نجتمع إذا قدرنا، اجتمعنا مع المسؤول عن الأشخاص المخطوفين ونحكي نحن وياهم.
مسؤول عن الأشخاص المخطوفين، يعني تقصد المدعو إبراهيم أو من ناب عنه؟
ما بعرف منه المدعو مين. إن شاء الله نحن طلبنا، واللواء إبراهيم طلب أنه يجي لحتى نحكي كمان وجها لوجه. إن شاء الله يجي، ومن إجا على كل حال نحن طالعين ناخذ اللائحة للجهة اللي عطتنا إياها ونشوف نتيجة المحادثات النهائية، وعبكرة بنرجع على الأرض.
في الشأن الانتخابي اللبناني، اكتملت التحضيرات للجلسة العامة المقرر عقدها بعد ظهر غد الجمعة لمناقشة اقتراح قانون التمديد للمجلس النيابي الحالي ل17 شهرا، وفي حين خلف قرار التمديد ارتياحا في أوساط الشارع اللبناني، بدأ التيار الوطني الحر التحضير للطعن بالقانون العتيد أمام المجلس الدستوري.
ساعات ويصل قطار التمديد إلى محطته النهائية في مجلس النواب، ساعات ويمدد النواب لأنفسهم سنة وخمسة أشهر مغلقين الباب أمام منافسة طاحنة في ظروف أمنية داخلية وخارجية حساسة. قرار خلف ارتياحا لدى الشارع اللبناني المتهيب من مخاطر الاحتقان المتفشي في أكثر من منطقة لبنانية، ولاسيما مع اقتراب المخاطر الأمنية من الخط الأحمر المتمثل بالمؤسسة العسكرية.
ما تأجيل
ليه؟
أحسن شوي، نشوف وين بدنا نروح بعدين.
بحس أفضل التمديد هلأ، ما الولد واقفة أفضل يصير في تمديد.
يمكن تمديد أحسن، انه هلا الوضع يعني هلا لا يرجعوا يعملوا انتخابات وبدك ضبط الانتخابات وما بعرف شو، حيفوت بكتير مشاكل، يمكن احسن التمديد.
ما شاء الله بصير بيتفقوا على شانه انتخاب يرضي الكل.
تمديد معه انا لانه ما في استقرار بالبلد وما في بديل وما فيمدد أحسن.
بالعودة إلى المتوقع من جلسة الجمعة، تشير المعطيات إلى إمكان حصول قانون التمديد المقترح على ما يفوق 105 أصوات، فبالإضافة إلى بعض النواب المتغيبين دوما بداعي الهجرة الاختيارية إلى خارج حدود الوطن، تقتصر المقاطعة السياسية على نواب التيار الوطني الحر حصرا، مقاطعة عنوانها رفض التمديد لأي كان واستعداد للمواجهة أمام المجلس الدستوري طعنا بالقانون العتيد.
وكالة النائب غير مشروطة، ولكن ولايته مشروطة، يعني ولايته 4 سنوات. ما بيقدر النائب اللي هو وكيل عن الشعب اللبناني يجدد وكالته بدون ما يعود للشعب، يعني في طرفين، في وكيل وموكل مثل بكل شيء، وبالتالي هذا مخالف للمادة 27 من الدستور، كما مخالف للمادة 44 اللي حددت ولاية المجلس النيابي ب4 سنوات على خلفية انتخاب رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس لمدة ولاية المجلس. وبالتالي في مادتين الدستور يعني هاو واضحين. طبعا عم بتم يعني انهاء او استكمال هذا الطعن بشكل انه كمان ياخذ بعين الاعتبار الاسباب المشبهة اللي هو ابرز شيء فيها الظرف الامني.
وفي حين تحفظ رئيس المجلس الدستوري عن اعطاء اي موقف استباقي من حظوظ الطعن العوني المرتقب فضلا عن الطعن الرئاسي المتوقع، يبدو الوزير نقول فتوش صاحب اقتراح القانون مطمئنا الى قوة وحصانة اقتراحه الذي حصلت المنارة على نسخة منه، حيث يفصل الاسباب الموجبة للتمديد ويستفيض في الاشارة الى الظروف الامنية القاهرة المترافقة مع شبح الفراغ الذي يهدد المؤسسات واستمراريتها في ظل عدم التوافق على قانون انتخابي.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان عرض مع رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة أجواء المشاورات والاتصالات النيابية التي أدت إلى تحديد جلسة نيابية عامة للتمديد للمجلس النيابي، إضافة إلى عدم إقرار قانون جديد للانتخابات والمواقف من التمديد. كما ناقش رئيس الجمهورية الموضوع مع كل من الوزراء علي حسن خليل، فادي عبود، ووائل أبو فاعور. سليمان استقبل السفير الفرنسي باتريس باوري الذي نقل دعم بلاده وتأييدها لسياسة الدولة اللبنانية والقاضية بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى استنادا إلى إعلان بعبدة. ومن زوار قصر بعبدة السفير الكويتي عبد العالي القناعي ووفد من أبناء طائفة السريان الأرثوذكس ناقش قضية المطرانين المخطوفين في سوريا. رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث مسألة التمديد مع عدد من زواره.
حادثة الاعتداء على الجيش اللبناني وما آلت إليه الأمور على الصعيد الانتخابي كانت محط بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع زواره في عين التيني. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب حذر بعد لقاء الرئيس بري من محاولة تكرار أحداث نهر البارد في بلدة عرسال، معتبرا أنه في ظل الوضع الأمني الحالي لا يوجد إمكانية لضمان حرية الانتخابات.
ويبدو اللي حصل بعرسال ليس حادث فردي، بل كان هناك محاولة لتكرار نهر البارد في عرسال. يعني أفضل 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 شيء بالبشع التمديد، ولكن بظل الوضع الأمني الحالي ما في إمكانية أبدا لضمان حرية الانتخابات.
رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي عرض مع الرئيس بري آخر التطورات على الساحة المحلية.
وأنا بعتقد بالأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية اللي مرق فيها البلد، الشيء المنطق والعاقل أنه تتأجل الانتخابات، يا بتصير بوقتها بحسب قانون 60، يا يجب تأخيرها لحتى يروق البلد، وساعتها بيكون عنا وقت ندرس قانون يلي يكون فعليا يفرز الطبقة الجديدة يلي فيها تتعامل مع الوضع الإقليمي الموجود اليوم.
الرئيس بري استقبل وفدا من اتحاد المهندسين الزراعيين العرب برئاسة عبد السلام الدباغ المشارك في مؤتمر التنمية وتطوير البوادي العربية والذي يعقد في بيروت.
الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام بحث مع نائب ميشيل المور موضوع التمديد لمجلس النواب والظروف التي أدت إلى التوافق عليه. المور وبعد زيارته السلام في دارته في المصيد شدد على أهمية تأليف الحكومة لمعالجة الأوضاع الأمنية.
خلال الأسبوع المقبل مفروض تعود المشاورات بين الرؤساء حول موضوع تأليف الحكومة، لأنه ما بيجوز البلد يستمر بلا حكومة بهذا الوضع الأمني اللي عم نشاهده من الشمال للحدود للجنوب وين ما كان، ما بيجوز إلا ما يكون في حكومة شرعية هي عم تتولى إدارة جفة البلد.
تتابعون بعد الفاصل كفوا أيديكم عن الجيش. أطلع قائد الجيش لما جون قهوجي رئيس حكومة تصريف العمان جيمي قاتي على تفاصيل حادث الاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال. كذلك استقبل قهوجي في اليرزي أنيب ولي جنبلاط الذي زاره معزيا باستشهاد العسكريين في عرسال.
لا يزال حادث الاعتداء الأخير على الجيش اللبناني في عرسال في دائرة الإدانة والشجب من قبل المسؤولين الرسميين والسياسيين. وفي الإطار أطلع قائد الجيش الإمام جان قهوجي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تفاصيل الاعتداء، كذلك الأوضاع الأمنية في طرابلس وعند الحدود اللبنانية السورية. ميقاتي أكد خلال اللقاء أن شن الحملات على الجيش ومحاولة إدخاله في صراع طرابلس لن ينجح في ثنيه عن متابعة تنفيذ خطته في المدينة. إلى مقر المؤسسة العسكرية في اليرزي حضر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط معزيا قائد الجيش باستشهاد العسكريين في عرسال. جنبلاط أعرب عن استنكاره الشديد للاعتداء على الجيش وأكد الالتفاف حوله ودعم جهوده للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب دعا المسؤولين اللبنانيين إلى رفع أيديهم عن المؤسسة العسكرية، وخلال رعايته افتتاح المعرض الأول للأشغال اليدوية والحرفية في حارة حريك اعتبر وهاب أن سقوط الجيش يؤدي إلى سقوط لبنان.
إلى كل المسؤولين من رئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول، أقول لهم ارفعوا أيديكم عن الجيش، اتركوا الجيش يتصرف كما يمليه عليه واجبه الوطني. كفانا ذلا لهذه المؤسسة العسكرية، وكلكم مسؤولون عن هذا الذل اللاحق بالمؤسسة العسكرية اليوم.
فعل الإدانة والاستنكار للاعتداء على الجيش في عرسال كان حاضرا أيضا في الاجتماع الدوري للقاء الأحزاب والقوى السياسية الوطنية.
إن الجيش اللبناني الوطني هو عماد الوطن وحصنه المنيع وحامي سلمه الأهلي واستقراره، والتعرض له يعد جريمة كبرى وخيانة للوطن، ورهاننا يبقى على منظومة الردع اللبناني المرتكزة إلى قدرة المقاومة وقوتها ودور الجيش الوطني في صيانة السلم الأهلي.
اللقاء اعتبر أيضا أن التعرض للجيش اللبناني ولدور المقاومة اللبنانية وإنجازاتها يصب في خدمة العدو الصهيوني.
ولم يستطع الجيش اللبناني إلقاء القبض على أحد من المشتبه بهم في قضية الاعتداء على عناصره في عرسال، وعندما حاول إحضار المطلوب من مستشفى فرحات في البقاع الغربية حيث يعالج واجهته حشود من المواطنين أفشلت مهمته.
الجيش اللبناني يمنع من القيام بمهامه حالة تتكرر هذه الأيام كلما أراد توقيف أحد من المتهمين أو الضالعين بإخلال الأمن من عناصر ما يسمى الجيش السوري الحر. ففي البقاع الغربي تداعى مشايخ وعدد من الجهات السلفية للتجمهر أمام مستشفى فرحات عند مفرق جبجنين مد اللوز مساء أمس، بعد أن حضرت دوريات من الجيش اللبناني إلى المستشفى وضربت طوقا حولها بهدف توقيف المدعو بشار نزيه دمغة سوري الجنسية والمطلوب بمذكرات توقيف قضائية بحسب المعلومات. دمغة واثنين من عناصر الجيش الحر كانوا قد نقلوا من منطقة عرسال إلى المستشفى للمعالجة من الإصابات التي تردد أنها ناتجة عن الاشتباكات التي حصلت مع الجيش اللبناني، واستشهد إثرها ثلاثة من عناصره في عرسال منذ يومين. عدد من قيادة الجماعة الإسلامية حضرت إلى محيط المستشفى وبدأت التفاوض مع الجيش لثنيه عن توقيف دمغة، في ظل هتافات منددة بالجيش أطلقها من حضر من سوريين ومناصرين. واستمر الوضع ساعات عدة إلى أن عاد الجيش أدراجه دون توقيف المطلوب، لكنه أبقى على نقطة له في محيط المستشفى. ماهر قمر، قناة المنار، البقاع الغربي.
علمت المنار من مصادر أمنية أن الأمن العام اللبناني نجح في ضبط شبكة إرهابية لبنانية سورية على درجة من الخطورة. الشبكة مكونة من مسلحين سوريين وبعض مهربي الأسلحة من بلدة عرسال الحدودية، قام أفرادها بارتكاب فظاعات داخل الأراضي السورية، تحديدا في الأقصير حيث نفذوا عمليات قتل واغتصاب. وفي لبنان خطط أفراد الشبكة خلال اجتماع في منطقة مشاريع القاع أواخر الشهر الماضي لاغتيال شيخين من المنطقة ينتميان إلى الطائفة السنية، وذلك خلال خروجهما من صلاة الجمعة لكونهما يؤيدان النظام في سوريا ويعارضان التطرف. رى عضو كتلة الوفاء للمقاومة نام نواف الموسوي أن المقاومة، وكما دافعت عن لبنان بوجه العدو الإسرائيلي، هي الآن تقوم بحمايته من خطر العدوان التكفيري. موقف الموسوي جاء خلال لقاء سياسي استضافته كنيسة سيدة البحار في سور بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، حضره رئيس أساقفة سور وتوابعها للطائفة المارونية شكر الله نبيل الحايك وميتروبوليت الروم الكاثوليك في سور جورج بقعوني، إضافة إلى عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية.
واليوم عندنا هذا الخطر، الخطر التكفيري، يا من واجهه بصورة مبكرة بصورة وقائية واستباقية، وإلا نطلع ونفتش منلاقي صار عم بيهاجمنا بقرانا. بس اللي ماسك الأرض واللي ماسك الميدان بصورة فعلية هي نفس هذه المجموعات التكفيرية اللي هي عم بتقاتل على الأرض بكل المناطق. يعني التسمية التي يطلق عليها اسم جيش حر ما في بالحقيقة جيش حر.
فاصل ونتابع النشرة. شيع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية ثلة من المجاهدين الذين استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الجهادي.
امتلأت حسينية بريتال وشوارعها عن بكرة أبيها لوداع وتشيع الشهيد المجاهد حسن بدر الدين. وعلى وقع الموسيقى الكشفية والهتافات الحسينية وشعارات المقاومة انطلق موكب التشيع الحاشد من أمام الحسينية وشق شوارع البلدة. الموكب تقدمته فرقة لكشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم حملت صور قادة المقاومة والقادة الشهداء، وانتهى عند جبانة البلدة حيث صلي على الجثمان الطاهر وغوري في ثرى جنة الشهداء.
نداؤنا يا زينب، نداؤنا، النداء.
وبالقبضات الحسينية ونداءات التلبية شيعت جماهير المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علاء علي سجد إلى مثواه الأخير في مدينة الهرمل. ووسط إطلاق الهتافات ونثر الورود والأرز طاف المشيعون بالنعش في أرجاء المدينة ليصلوا إلى الجبانة حيث صلي على الجثمان الطاهر ووري الشهيد في الثرى. إلى حاضنة الشهداء بلدة قانا حيث شجع الشهيد المجاهد خضر نصر الله، وعلى وقع موسيقى الشهادة حمل رفاق الشهيد نعشه على أكفهم وجابوا به طرقات البلدة. موكب التشييع انطلق من أمام منزل الشهيد يتقدمه حملة الأكاليل ورايات حزب الله وصولا إلى الجبانة حيث صلي على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها في ثراها. وفي بلدة اسماعية شيع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي فضل الله مرتضى بموكب مهيب اخترقت خلاله الحشود المشاركة شوارع البلدة. الموكب انطلق وسط إطلاق الهتافات الحسينية وشعارات حزب الله ونثر الأرز لينتهي التشيع في جبانة البلدة حيث صلي على الجثمان الطاهر ووري في الثرى.
وصل حزب الله تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين النازحين من سوريا ووزع كميات منها في مخيم الجليل في بعلبك.
قدم حزب الله المزيد من المساعدات للفلسطينيين النازحين من سوريا والمحطة الجديدة مخيم الجليل في بعلبك، فقد وصلت إلى المخيم نحو 10 شاحنات من المساعدات جرى تسليمها إلى اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية تمهيدا لتوزيعها على النازحين الذين يقدر عددهم بنحو 1000 عائلة. وللمناسبة أقيم احتفال تم خلاله تقديم الشكر لحزب الله على جهوده في التخفيف من معاناة النازحين.
إن إخواننا في حزب الله دائما وأبدا إلى جانبنا، فمنذ 19/7 منذ نزوح أول عائلة فلسطينية إلى هذا المخيم حتى الآن قاموا بمساعدتنا بأكثر من مرة.
كما وعدنا سيد المقاومة، يا شعب فلسطين راهنوا علينا في الشدائد، وها أنتم اليوم بين أهلكم وإخوانكم المجاهدين في شعبنا الفلسطيني، فشكرا لكم.
إننا نشكر الإخوة في حزب الله على ما قدموه ويقدمونه وسيقدمونه للشعب الفلسطيني من دعم إن كان في الداخل أو كان على صعيد المخيمات.
ونشكر اللجنة الشعبية في المخيم وإخوتنا جميعا في المخيم على احتضانهم للإخوة النازحين من سوريا.
من جهته اعتبر حزب الله أن هذه الهدية المتواضعة هي لدعم صمود النازحين في محنتهم الحالية.
نتقدم في هذه الهدية المتواضعة لأهلنا الأعزاء، وهذه تأتي بعد سلسلة الحملات التي انطلقت منذ شهر تقريبا. الحملة الصحية التي قامت بها الهيئة الصحية الإسلامية والآن هيئة المساعدات.
من جهتهم شكر النازحون حزب الله على هذه المبادرة الطيبة.
نشكر حزب الله بمقدمة المساعدة للشعب الفلسطيني السوري.
احنا بنشكر الحزب وقيادة المقاومة اللي عم تقدم لنا المساعدات وعم تقوم بواجبها على أكمل وجه.
وكان حزب الله قد قدم مساعدات للنازحين الفلسطينيين بفعل الأحداث في سوريا شملت غالبية المخيمات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية. علي يزبق، قناة المنار، البقاء.
سلسلة أخبار متفرقة في التقرير التالي.
التقى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عنف الرابية السفير الصيني الجديد في لبنان جيانغ جيانغ بحضور المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية في التيار الوطني الحر، وذلك في زيارة تعارفية. تمنى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أن يوفق لبنان بتصدير 50,000 طن من البطاطا إلى أوروبا بعد إصدار نتائج التصويت التي تمت في الاتحاد الأوروبي. كلام الحاج حسن جاء خلال حفل اختتام مشروع معايير تحقيق الجودة الأوروبية في إنتاج البطاطا، وذلك برعاية الحكومة الإيطالية. بحث وزير الداخلية والبلديات مروان شربل مع السفير الأسترالي لمكافحة الإرهاب ويليام فيشر، يرافقه سفير أستراليا في لبنان لكس بارتلم، بحث معهم مواضيع متصلة بمكافحة الإرهاب. عرض المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع النائب قاسم هاشم ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الأوضاع الداخلية، وكذلك بحث مع وفد من قيادات حركة فتح أوضاع الفلسطينيين ومخيماتهم في لبنان. كما استقبل إبراهيم سفير أستراليا لمكافحة الإرهاب ويليام فشر. زار وفد من حزب العمل الجديد المصري معلم مليت السياحي، وكان في استقباله مسؤول العلاقات العربية في حزب الله الشيخ حسن عز الدين الوفد المصري، وبعد جولة له في مليت أعرب عن إعجابه وتقديره لبطولات المجاهدين وتضحياتهم. أقامت التعبئة التربوية في حزب الله في الجنوب مهرجانا فنيا لطلاب الثانويات والمهنيات، تضمن الرسم الحر والتصوير الفوتوغرافي وعروضات مسرحية، وفي الختام جرى توزيع الهدايا على الطلاب.
ألنا مصدر مرصد تراسيريال جيروزاليم لمناهضة الاستيطان أن الكيان الصهيوني سيبني نحو 1000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة. مدير المرصد قال أنه تم التوقيع على عقود لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة راموت، و 797 وحدة أخرى ستعرض للبيع في مستوطنة جيلو بالقرب من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. السلطة الفلسطينية اتهمت حكومة العدو باتباع خطة ممنهجة لتدمير ما وصفتها بجهود السلام التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
كافأت حكومة الاحتلال الصهيوني كل المعولين على ما يسمى بجهود الإدارة الأمريكية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بالإعلان عن نيتها تشييد 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس لوحدها قبل مطلع العام القادم. السلطة الفلسطينية اعتبرت أن هذا الإعلان، والذي يأتي بعد مغادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المنطقة، صفعة لإدارة أوباما. أولا،
الآن التحدي الإسرائيلي هو تحدي للولايات المتحدة ولجهود الوزير كيري. الإسرائيليين بدلا يتحدثوا أنه كيري ساذج يتم تسريب مثل هذا الكلام، هل يمكن أن تستمر الولايات المتحدة بحماية إسرائيل؟ يعني هل يمكن لهذه الإدارة أن تقبل ما يوجه الآن من صفعات لجهودها؟
وقالت إن هذا الإعلان يدلل على عقلية وتوجهات الحكومة الإسرائيلية في إقرار ضمني منها بأن استئناف المفاوضات لن يأتي بنتائج ملموسة.
تشفيع البؤر الاستيطانية زائد عطاءات استيطانية في بيت إيل خلال أقل من أسبوعين، هدم منازل في القدس الشرقية وتهجير 77 مواطن مقدسي خلال الأسبوع الماضي، لها ترجمة واحدة، إنها التدمير الفعلي والرسمي من الحكومة الإسرائيلية لجهود الوزير كيري. إنها التدمير الفعلي والرسمي من قبل حكومة نتنياهو لجهود كيري والرباعية لإحياء عملية السلام والحفاظ على خير الدولتين.
وتتوزع هذه الوحدات بين غربي مدينة القدس وجنوبها، ما سيعني إكمال إقفال الطوق حول المدينة وعزلها عن محيطها العربي الفلسطيني.
حسب الإعلانات الإسرائيلية وحسب المخططات، هناك مخطط لبناء أكثر من 8000 وحدة سكنية بالقدس، وما يجري هذا الإعلان ليس إلا نوع من التفتيت أو نوع من التسويق التجزئة للمشروع حتى لا يثار الرأي العام العالمي.
ولربما استثمرت حكومة الاحتلال ما ورد في المبادرة العربية الأخيرة التي طالبت بالأخذ بعين الاعتبار كل التغيرات على الأرض للوصول لاتفاق سياسي، فباتت تسارع الزمن لإحداث هذه المتغيرات. ولعل أكثر ما يقلق المواطن الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية أن هنالك بعض العرب الذين لا زالوا يعولون على مفاوضات السلام مع الاحتلال الصهيوني وبدعم من الإدارة الأمريكية. خالد الفقيه، قناة المنار، فلسطين المحتلة.
في العراق قضى 16 شخصا وصيب أكثر من 30 آخرين في هجمات متفرقة معظمها بسيارات مفخخة في العاصمة بغداد.
ينام العراقيون ويستيقظون على وقع أصوات التفجيرات المدوية في أرجاء مختلفة من البلاد،
مزيد من الضحايا سقطوا في موجة تفجيرات جديدة معظمها بسيارات مفخخة في العاصمة بغداد. مصادر أمنية وطبية عراقية قالت إن سيارة مفخخة انفجرت في مجمع المشن التجاري وسط بغداد ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، وانفجرت سيارة ثانية في منطقة البنوك شرقي العاصمة موقعة المزيد من الضحايا.
إيش وقت نحل الأزمات بين الكتل السياسية؟ ودرجع أقول المواطن هو من يدفع الثمن، المواطن هو من يدفع الثمن، يعني هاي الناس الأبياء اللي راحت هسه شو بذنب.
وتسبب انفجار سيارة ثالثة في الكرادة وسط بغداد وانفجار عبوة ناسفة في السيدية جنوبية العاصمة بسقوط إصابات.
محلات سيارات الناس، هنا واحد ممرود، هنا واحد مقطع، هنا واحد مصوب، راحوا بيها هواي ناس. ليش؟ من السبب؟
والله ما ندري، احنا جو داخل المحلات ما نعرف، صار انفجار السيارة ظاهرة لحقيها وفجروها هي ماشية يقلون.
قيادة عمليات بغداد أعلنت منع حركة الدراجات النارية والعربات على أنواعها حتى إشعار آخر، وذلك استعدادا لزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام في ذكرى استشهاده الأسبوع المقبل. وفي الأنبار قتل مسلحون عددا من حرس الحدود في كمين نصبوه لهم غرب الرمادي. سبق ذلك انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش للشرطة غرب الموصل ما أدى إلى وقوع عناصرها بين قتيل وجريح. وسقط الأربعاء 28 عراقيا وعشرات الجرحى في اعتداءات متفرقة في بلاد الرافدين.
وهل يكمل الطقس حارا كما استقرت درجات الحرارة هذا اليوم؟ نتابع نشرة الأحوال الجوية.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان تبدأ بالانحسار بشكل تدريجي اعتبارا من مساء هذه الليلة. جو الغد في لبنان مشمس وصاف مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. أما درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة فتتراوح بين 18 و20 درجة، 9 درجات بالأرز ومن 10 إلى 15 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 762 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 45 و70%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و35 كيلومتر في الساعة. موج البحر معتدل وحرارة المياه 24 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها اليوم الغد. ونبدأ اليوم مشاهدينا من جوية مع 27 درجة، 27 أيضا بالنبطية، 28 بسور، 25 في جزين، ننتقل إلى راشية 26، بيروت العاصمة 29 درجة، 32 لزحلة، جبيل 27. ونختم وإياكم اليوم الجولة عند طرابلس مع 28 درجة. إذا طقس الغد مشمس وصاف مع انخفاض في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 29 درجة وأدنها 20 درجة. استقرار في درجات الحرارة ليومي السبت والأحد، يسجل أقصاها نهار الأحد 29 درجة والطقس مشمس. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دمتم موفقين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إعادة لعنوين النشرة. الرئيس الأسد يطل عبر المنار 9 مساء.
ثقتنا بالنصر أكيدة، وأنا أؤكد لهم بأن سوريا ستبقى كما كانت بل أكثر من قبل داعمة للمقاومة والمقاومين في أي مكان من العالم.
بعد مطار الضبع عرجون والبراك تحت سيطرة الجيش السوري. شرب للمنار، قطعنا مسافة كبيرة في قضية مختطفي أعزاز. تحضيرات التمديد اكتملت والمعترضون يتحضرون للطعن. 1000 وحدة استيطانية جديدة شرقية القدس المحتلة. عشرات الضحايا في تفجيرات هزت أنحاء عدة من العراق. للمتابعة المستمرة هذا موقعنا على الإنترنت، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.